بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 16 من تعليق شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته والسامعين أجمعين، على كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. الخف يجمع على خفاف ويصنع من الجلد ويلبس في القدم فيغطيهما كاملة. وهذه الترجمة عقدها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لبيان صفة وشكل خف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويلبس على القدم فيغطيها كاملة.
نعم.
عن عبد الله بن
ويشبه في زماننا الجراميق وما يسمى بالشراب أو الجورب.
الشراب خف
يشبه؟ الشراب يشبهه في الأحكام.
شو الخف الأسود المعروف عندنا؟
أنا هو الخف الأسود هذا. يصنع من الجلد.
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما.
هذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وقد أخرجه الإمام ابن ماجه أيضا وأبو داود في سننهما. والنجاشي لقب لملوك الحبشة، وهذا الملك المعين اسمه أصحمة، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، فلما توفي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. وهل صلاة الغائب تشرع على كل أحد أم أنها خاصة بالنجاشي، أم أنها خاصة في حال مخصوص؟
في حال مخصوص
وهو
إذا لم يصلى عليه في بلده،
يعني إذا صلي مثلا مات ملك في السعودية مثلا، وأمرنا ولاة الأمور هنا نصلي عليه صلاة الغائب، نصلي ولا ما نصلي؟
نصلي.
الأظهر أنه محمول على العظماء والكبراء من الناس، كعالم كبير أو أمير أو رئيس دولة، لا مانع أن يصلى عليه صلاة الغائب ولو صلي عليه في بلده. وهذا الذي قاله هو قول العلماء، وبعضهم يقول أن هذا خاص بالنجاشي لأنه لم يصلي عليه أحد في قومه. وتخيلوا أن ملكا لم يقم حدا واحدا، ومات مسلم ولا كافر؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية في فتاوى ذكر هذه المسألة في بيان حال النجاشي، وأن الحاكم ربما أنه لم يقم حدا واحدا ولا يكفر بذلك، قد يكون هناك موانع كحال النجاشي رحمه الله تعالى. النبي صلى عليه ولا ما صلى عليه؟ هل صلى عليه جمله ولا صلى لأنه مسلم موحد؟ مسلم موحد ولم يقم حدا واحدا رحمه الله. إذا قد تكون هناك موانع في إقامة بعض الحدود، لا سيما أن هيئة الأمم مثلا الآن ربما تتحكم في بعض الأحوال للناس، بعض السفهاء عنده تصرف في مسألة تكفير الحكام، يكون الحاكم مثلا يأتي بقرض الربوي أو يبدأ يتكلم في هذا على الملأ أن الحاكم أخطأ في فعل كذا وكذا، وهذا غلط. ولو قال من قال به من العلماء هذا غلط. وأما الاستدلال بحديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه كما عند مسلم، لما دخل مروان وجعل الخطبة قبل الصلاة فأنكر عليه أبو سعيد الخدري، في إحدى الروايات أنه كان يمسك يده بيده وهو يدخل إلى المنبر، فنصحه ولو كان جهرا، فهذا في وجود الحاكم والأمير ينصحه. أما أن تكتب على الشبكات فما كان ينبغي للحاكم أن يفعل كذا وكذا ويأتي بقرض ربوي، هذا غلط، هذا غلط لا يجوز، هذا من الخروج وهذا من تأليب الناس على ولي أمرهم، لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا هذا. ولكن مذهب علمائنا ومشايخنا ما هو؟ ظهرت البنوك الربوية مثلا في السعودية، ماذا فعل الشيخ بن باز؟ يسأل سؤال، حكم الربا ماذا يفعل؟ يجيب ولا يتكلم في المسألة، ويذهب للملك يتكلم معه. طيب مش قادر نوصل للملك، خلاص أديت ما عليك، أقم الأدلة على حرمة الربا وأزل الشبهات، خليك بطل ورينا نفسك بك، ورينا الأدلة بك وأزل الشبهات، هات أدلة شرعية وأزل الشبهات في المسألة، هذا هو المطلوب منك الذي سأسألك عنه عنه ربك إن كنت من أهل العلم حتى لا تكتمه. أما أن تخرج على الناس وتقول الحاكم عمل، ما فعل هذا الشيخ بن باز رحمه الله أبدا، ولم يكن هناك في السعودية يوم قبل هذا الحال بنك واحد ربوي. هذه طريقة العلماء الراسخون، الراسخين في العلم. لا يجوز هذا، يرد السؤال هذا، يرد، لا يؤلب الناس على الحاكم، حتى ولو أن بعض العلماء فعل هذا، عندنا السنة فوق كل أحد، حتى السنة فوق كل أحد. أيها
السؤال
يا شيخ، يقول السؤال، السؤال هذا غلط، حاكم الجزائر عمل وسوي، يقول يا ابني لا تفعل هذا، هذا يا ابني يؤدي إلى تأليب الناس على ولي أمرهم وحاكمهم، اسأل سؤالك في حكم المسألة ولا تسمي أحدا. إذا كان العلماء مثل الشيخ الفوزي يقولون إذا جاء له اسم أحد لا يمكن يجيب على السؤال، قاعد يودي سؤال للشيخ الفوزي كده، لأنه ما يعرف، بيسأل عن عاطف ده، طب هو يعرف عاطف منين؟ واحد قال عاطف ده رجل كذا وكذا وكذا وكذا، طب أنا عارف رجل اللي نقل بصرخ ولا كذب، ويتكلم في المسألة، وأقم الأدلة والبراهين على المسألة. وليس معنى ذلك أن الكلام في الأشخاص ممنوع، لا، إن كنت تعرف تكلم، أما إن كنت لا تعرف أسكت واحفظ لسانك، أما إن كنت تعلم أن هذا الشخص مبتدع ويدعو للبدعة تكلم. كذلك لو نقلك لك خبر ثقة، خبر الثقة مقبول. فالحاصل أن الكلام على الولاء لا سيما في هذه المرحلة تمر بها بلادنا خطب جلل ومصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة ينبغي الانتباه لها والتيقظ لها. من تكلم يجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله تبارك وتعالى، لا سيما ونحن في مرحلة غاية في الخطورة والعياذ بالله. صلى الله أن يسلم برحمته تبارك وتعالى، إنسان ينتبه ويتيقظ ولا يتعجل في الفتن، تعلم أن تكون هادي، كن كالرحى ثقيل، لا تطيش داخلك، تطيش هنا وتطيش هنا، اليوم هذا مبتدع وغدا هذا سني، والعجيب أنك في الأول تقول أنا أصلت المسألة وفي الأخير أصلت المسألة، لا، أي تأصيل هو؟ تأصيل أنه مبتدع ولا تأصيل أنه سني؟ نصدق إيه إحنا بقى؟ لكن مثلا ما تكون زلة لسان، زلة قدم، لا بأس، إيش مشكلة؟ أو سبق ولحاق، إيه سبق ولحاق؟ أنت بتقول الودة كذا، إيه بقى سبق وإيه لحاق؟ ينفع يبقى ليه سبق ولحاق؟ عشان نخرج من ان هو كذاب يبقى صادق، ينفع
يتكفل
كلام فاضي، كلام فاضي ليس من دين الله. اخطات ولا انا اخطات واتوب الى الله، يا فلان ارجوك سامحني، ارجوك اعف عني، حتى ولو تاخذ فلوس خد حقك، ما هذا فوضى، فوضى. نعم، فهذا الحديث في وصف خف الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين، أي لونهما أسود، هذا يدل على جواز لبس لبسي السواد، ساذجين يعني غير منقوشي منقوشين ولا شعر عليهما، فلبسهما يعني الفاء هنا تفيد ماذا؟ الفورية، ليس مثل ثم تفيد الترتيب مع التراخي، ليس كذلك؟ نعم ولا بلى؟ يعني بتثبت ولا بتنفي؟ ايه انت بالذات تقول نعم اذا كنت بتثبت. انا بنرجع لك انت
الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب.
ايوه مع التعقيب يعني مباشر.
اما ثم تفيد الترتيب مع
التراخي. تمام. وفي هذا على حاجة النبي عليه الصلاة والسلام لهذين الخفين، مجرد أن هدية وصلت على طول إيه؟ لبس صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا قبول الهدية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وهذا من حسن الخلق. بعض الناس يتكبر أن يقبل الهدية، لا، شيء جالك هدية اقبله وأيضا رد أيضا أنت الهدية، أعطيتنا هدية أعطيك هدية، تمام، لا تردها حتى ولو كانت رغيفة خبزة، لا بأس اقبلها بلها، هذا من التواضع للناس. ولو جاء يعني شخص فقير جاب لك هدية رغيف خبز، تقول ازاي يهني أنا يعني مش لقي رغيف خبز. هو ده هو اللي قدر عليه يجيب لك رغيف خبز، خذ رغيف الخبز يا عم، ما بتاكلش الخبز عشان عامل رجيم، اديه لحمه ياكل، خذه فتموله وانفقه على غيرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، انت تؤجر والمتصدق يؤجر و... واخر ينتفع به. وقال ومسارعته إلى الإفادة منها مما يدخل السرور والفرح على المهدي. فعلا لو شخص أعطاك هدية جزاك الله خير، أعطاك سواك جزاك الله خير، تستعمل السواك مباشرة أو تلبس الخف مباشرة، لكن تأخذه متأففا مثلا أو يعني تبين له أنك يعني لا يصلح هذه، جيب لي قلم فرنساوي بجنيه، بكم في الوقت بجنيه ولا باتنين جنيه؟ جيب لي قلم ها باتنين جنيه، يعني دي قيمتي عندك؟ لا، خذه واستعمله، وأهدي إلى أخيك، وأدخل السرور على قلبه، أدخل السرور على قلب أخيك المسلم. قال ثم توضأ ومسح عليهما، والمسح على الخفين تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أورده جمع من العلماء كابن بطة في الإبانة، كذلك الطحاوي في عقيدته، ونرى المسح على الخفين مع أنها مسألة ماذا، متعلقة بالأحكام أم بالعقيدة؟
بالأحكام.
لكن لماذا أورد الطحاوي بن بطة؟ لأن الرافضة لا يرون المسح على الخفين، فلذلك ولذلك إذا اشتهر عن الخوارج مسألة ولو كانت متعلقة بالأحكام فلا مانع من ذكرها في كتب العقائد والمنهج، حتى يتميز أهل السنة عن أهل الأهواء والبدع، حتى لو كانت مسألة عملية ليست عقدية. نعم.
عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية.
عن أبي إسحاق عن الشعبي، أبو إسحاق السبيعي، عن الشعبي عمر بن عامر بن شراحيل فقيه الشام. نعم.
قال المغيرة بن شعبة،
شوف أبو إسحاق السبيعي أظنه مدلس. نعم.
أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا.
الله المستعان. نعم. النبي يلبس جبة حتى تتخرق عليه الصلاة والسلام. نعم. هكذا في نسخة قال أبو عيسى وأبو إسحاق، هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان، يعني لعله يقصد أنه ليس السبيعي، أبو إسحاق انظر من هو في هذا الإسناد، اسمه سليمان. وجاء من طريق جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، من طريق جابر عفوان هو ابن زيد الجعفي وهو ضعيف جدا، وفي طريق زيادة وجبة فلبسهما حتى تخرق ليدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكين هو أم لا، يعني أن دحية رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين وجبة فلبسهما النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يدري هل هو متخذ من حيوان مذبوح بتذكية شرعية أم لا. وهذه الزيادة غير ثابتة ولم تأتي في الطريق الأولى الصحيحة. وقول أهدي أو أهدى دحية هو دحية الكلبي رضي الله عنه، وكان من أجمل الصحابة، وكان جبريل يأتي على هيئة دحية الكلبي، وفي ذلك على أن الملائكة تشكل في صورة بني آدم وغيرهم، فلبسهما، وهذا فيه قبول الهدية وسرعة الإفادة منها، فلبسهما فعل التعقيب مباشرة، وهذا ما يدخل السرور على المهدي كما تقدم. نعم.
في جامع المصنف الشيخ رحمه الله السنة الترمذي قال عن أبي إسحاق هو الشيباني، قال عنه الحافظ في التقريب ثقة، وفي الكاشف الحافظ، وفي تاريخ الإسلام أحد الأئمة الأعلام، اتفقوا على ثقته.
نعم. هذا ليس كما قلت أنا، هذا خطأ، ليس السبيعي، وإنما هو الشيباني يسمى سليمان. نعم.
باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النعل هو الحذاء، وهو ما وقيت به القدم من الأرض. لعلك نسيت كلام ابن حجر في الحديث التعليم
موجود.
لا، أخذ درسه بالحق السابق.
في التدليس السابق شفنا
أبو إسحاق السبيعي. نعم. على مدلسنا.
نعم. قال ابن حبان ذكره في طبقة التابعين من كتابه الثقات، وقال كان مدلسا، والنسائي قال ثقة وذكره في المدلسين ثقة وذكره في المدلسين.
نعم. أبو إسحاق السبيعي عن أنس مدلس.
والحافظ قال اختلط أيضا، مش
اختلط. فالنعل هو الحذاء، وهو ما وقعت به القدم من الأرض. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة ليبين صفة نعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في لبسه. نعم. وهذا يدل على ماذا ذكر الخفة في الباب الذي قبله والنعل في هذا الباب، مما يدل على أن الأصل في اللباس هو الحظر أم الإباحة، أو هذا المناسب لرحمة الله بعباده، لأن الله جعلنا ما في الأرض جميعا. نعم. إذن اللباس تكون على حسب عادات الناس ومألوفات الناس، ولذلك لباس الشهرة يكون حينما تخرج عن لباس الناس. يعني الناس بتلبس هنا قميص ثوب بتاعنا، تيجي انت تروح لابس بدلة باكستاني، وحين قاعد في باكستان، أما تروح باكستان تلبس بدلة باكستان. تمام. أو تلبس مثلا شيء ليس من لباس بلادنا لتشتهر به عن الناس، لا، البس كما يلبس الناس، طالما وأنه مباح وفي حدود المشروع، حتى لا يكون لباسا لا يكون لباسا شهرة. نعم.
عن قتادة قال قلت لأنس ابن مالك كيف كان نعل رسول
لأنس ابن مالك
قلت لأنس ابن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهما قبالان.
نعم. قوله لهما قبالان يعني لكل واحد من النعلين قبالان، والقبالان تثنية قبال بكسر القاف، وهو الزمام والسير الذي يعقد في الشسع أو في الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل، وهو يساعد على راحة الإنسان في المشي وثبات الحذاء في القدم. وده صحيح فعلا، يعني جربناه في السعودية 11 عاما، فعلا النعل الذي تكون بين إصبعيك الإبهام والذي يليه سير تكون النعل ثابتة مع خفة هذا النعل. نعم.
وعن ابن عباس
لكن هذه أيضا عادة، يعني هل نقول من السنة لبس نعل بهذه الطريقة والنعال اللي عندنا هذه ممنوعة؟ لا، هذه عادات، لبس العمامة عادة، إطالة الشعر عادة، بل الآن لا تطل شعرك، لأن الخوارج أصبح من سيماهم ماذا الآن؟
إطالة
الشعر. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال سيماهم التحليق، يعني تعبدا وتنسكا في غير نسك الحج ولا العمرة، هذا من البدع. لكن لو صار في زمن ما سيم الخوارج إطالة الشعر، موافقهم ولا نخالفهم؟ نخالفهم، حتى يتميز أهل السنة عن الخوارج.
وذلك لبس السواد.
نعم
لبس السواد في هذا الزمان.
اذا فعل تنسكا لا هذا ممنوع، مع انه جائز، مع انه جائز لبسه. نعم. وعليه لبس عمامة سوداء، لكن لو صار رمزا لفرقة ضالة كالرافضة او نحوهم يترك هذا.
نعم. لو كان عندنا شيء معين
طبعا، عفوا، لو قلنا ان القساوسة يعرفون لحاهم، هل نحلق نحن لحانا بناء على هذه القاعدة؟ لا، لان افاء اللحية مشروع ليس ممنوعا، لكن هذا في باب ماذا؟ العادات. لكن افاء اللحية نحن الاصل وهم تابع لنا، واذا قلدنا احد ممثل او مغني او لاعب كورة او القسيس او الراهب، لا نترك السنة من اجل تقليده لاهل السنة، لا لا تترك، كما افتى كبار اهل العلم. نعم. نعم.
بالنسبة للحديث السابق يعني قلت من لا يلبس المرء لبس شهرة.
نعم.
الانسان مثلا اذا نزل في بلد يعني غير بلده
يلبس لباس هذا البلد،
واذا مثلا كان يعني يتحرج من لباسه مثلا او لا يعجبه اللباس الذي يلبسه،
الافضل ان يلبس.
يلبس
الافضل ان يلبس مثله، نص على ذلك العلماء ان يلبس لباسه، يشتهر يلبس حتى لا يتميز عن اخوانه. وانظروا الى حرص الشريعة على الاجتماع حتى في الظاهر، لان شيخ الاسلام في الاقتضاء اقتضاء الصراط المستقيم مخالف اصحاب الجحيم ذكر ان الموافقة في الظاهر تؤدي الى الموافقة في الباطن، وذكر رحمه الله ان من تلبس بلباس الجند اخذ من اخلاقه وطباعه، وده صحيح. يعني انت وانت عسكري في الجيش بتاخذ من اخلاق زملائك ولا لا؟ يجي تضربه مع واحد تنزل تضرب معه بالحق ولا بالباطل، تقول ده غلط. يدل على ان المخالطه تؤثر. نحن لا نذم في جنودنا، فمنهم الصالحون ومنهم المرابطون على الثغور والمقاتلون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله. نعم. هذه عادة ليست عبادة، ما يعني ما حث عليه الرسول، لم يحث قال البسوا هذه النعال مثلا، لا. بعض الأصوليين قال ذلك، لكن لا أعلم دليل على هذا.
عن ابن عباس قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما.
الشراك هو أحد سيور النعل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستخير ربه ولو في شراك نعله، يعني في أقل القليل. بعض الإخوة الآن عايز يتزوج، ده مشروع كبير جدا ما يستخير، عايز يعمل مشروع مع واحد ما يستخير، ويبدأ يتورط فيه، يورط نفسه في المشاكل. لا، استخر ولو في شراك النعم، ونزل السوق أصلا استخر، إيه المشكلة؟ ما يضرك، اطلب الخير من الله، قد يكون النعل هذا سبب في كسر رجلك، مش كده؟ تختار نعل ليس جيد يكسر رجلك تقعد عاجز طول حياتك، أليس كذلك؟ ممكن هذا ولا مش ممكن؟
بل
ليستخر أحدكم ربه ولو في شراك نعله، سير النعل الذي على ظهر النعل. كان شراكا مثني شراكهما، الشراك هو أحد سيور النعل التي تكون على وجهها، والمعنى أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها زمام قد جعل فيه سيران اثنان. نعم.
عيسى ابن طهمان قال أخرج إلينا
هكذا ولا قال عيسى ابن طهمان؟
هكذا عيسى ابن طهمان
هكذا عندكم جميعا؟
نعم.
عيسى ابن طهمان قال
نعم.
من اللي قال حدثنا عيسى؟ أنت عندك الأصل. نعم.
قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان، قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري بلفظ جرداوين، وقوله جرداوين أي لا شعر عليهما، يقال أرض جرداء يعني لا نبات فيها. وقوله فحدثني ثابت بعده ثابت هنا هو ثابت البناني رحمه الله يروي أكثر من الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يخرج أنس نعلي الرسول للصحابة أو للتابعين؟ هل هذا يدل على جواز التبرك بنعلي النبي عليه الصلاة والسلام أو ما مس بدنه من ثياب غير ما ينفصل عن بدنه من الطاهرات كالشعر والبزاق والبصاق والنخاعة والنخامة والعرق؟ هل ما مس لأنه جاء في صحيح مسلم كان مشكلة هذا الحديث مر بنا من قبل أنهم تبركوا بثياب النبي صلى الله عليه وسلم وبالعنزة أيضا هل هذا للتبرك؟ وأيضا جاء عن بعض الصحابة أنه دفن معه شيء كان قد أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي معنى هذا. فهل معنى ذلك أن غير ما انفصل من بدنه مما مس بدنه الطاهر يجوز التبرك به؟ ولا كيف يخرج هذا؟
لو فيها أثر من آثاره نعم.
لو كان فيها أثر من آثاره نعم. والعنزة ما الأثر فيها؟ يعني الرمح الذي يوضع بين يدي المصلي سترة، وقيل ليقتل بها الدواب إذا ذهب ليقضي حياته في الصحراء، لأن المسعود كان يحمل الإداوة والإناء والعنزة رضي الله عنه. والعنزة أين العرق اللي فيها؟
إذا
حاجة شكرا طيب إذن تخرجك خارج. ماذا يا وايد؟ ماذا تقول؟
العنزة ممكن بالحاجة
يعني خاص بالعنزة؟ تبرك بالعنزة خاص؟
لا مش تبرك بها، هم تبرك بها شو؟
جاء ذلك
جاء أن تبرك بها؟
كان يحملونها. طيب النعل النعل فيها عرق يعني؟
نعم النعل
ولهذا العرق سيبقى إلى أن يدرك ثابت البنية أنس بن مالك وأنس طال عمره. هل بقي العرق كل هذه المدة؟ بقي العرق عقودا من الزمن عشرات السنين. وينتبه الآن في زمان بعض الناس عند غلو في أبيه أو أمه فيقول ريحة أبي في الجلابية والطاف الدولاب تشم ريحة عرق كل شيء. هل هذا من السن؟ يعني ليس من، هل من النظافة أن تشم عرق الإنسان؟ خلاص تعالى كل شيء تحت إبط أبيك وقول لك شم. وهل هذا من البر؟ هذا من العبط. أي بر؟ أي بر هذا؟ المطلوب إزالة هذا العرق أصلا، تزيل عن أبيك إن استطعت هذا العرق، ليس أن تشمه. فيخشى أن يكون هذا أيضا ضرب من التبرك، وهذا الولد أو هذه المرأة يحمل عنها أبناؤها عن جدهم ثيابة يشمونها. لا هذا هذا قد يفتح. نعم هذا يفتح، يفتح يحب رائحته.
يعني لو رائحة لمس الإنسان
ما الفرق بين العرق والبراز والغائط؟
الطفل يعني
البراز والغائط
وحتى الأم
يعني ممكن يحب براز أبيه وأمه. إيه؟
شم أبوه رائحة
قميص. لا شم إيه؟ كان يشم قميص
الولد؟ شم رائحة
يوسف. إن لأجل ريحة يوسف يعني؟ هل يعني كان يعقوب يأتي بالقميص ويشمه؟ لا ليس كذلك. لا لا إني أجد رائحة ابني قادم، أشعر أن ابني قادم. ربما يقع الإنسان شيء مثل ذلك، يعني يشعر التوقع، ليس أنه يعني شم ريحة، يعني هل شم ريحة هذا أو جاء بقميص يوسف أخذ يشمه هكذا؟ نعم سيأتي التفصيل في هذا إن شاء الله في آخر هذا الباب إن شاء الله. هذا الباب فيه طول، في شيء من الطول، سأتي بتفصيل هذه المسألة إن شاء الله. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم من حبه وأرضاه. أنا بشوق كل مسألة على الشيء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أنا أعرف صحة الحديث ذو حكم مشروع.
ما هو؟
عن أبي أمانة.
بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 16 من تعليق شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته والسامعين أجمعين، على كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الخف يجمع على خفاف ويصنع من الجلد ويلبس في القدم فيغطيهما كاملة. وهذه الترجمة عقدها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لبيان صفة وشكل خف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويلبس على القدم فيغطيها كاملة.
نعم.
عن عبد الله بن
ويشبهه في زمننا الجراميق وما يسمى بالشراب أو الجورب. نعم. الشراب يشبهه في الأحكام.
هو الخف الأسود المعروف عندنا.
أنا هو الخف الأسود هذا. نعم. يصنع من الجلد.
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما.
هذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وقد أخرجه الإمام ابن ماجه أيضا وأبو داود في سننهما. والنجاشي لقب لملوك الحبشة، وهذا الملك المعين اسمه أصحمة آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، فلما توفي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. وهل صلاة الغائب تشرع على لكل أحد على كل أحد، أم أنها خاصة بالنجاشي، أم أنها خاصة في حال مخصوص؟
في حال
مخصوص، وهو
إذا لم يصلى عليه في بلده،
يعني إذا صلي مثل مات ملك في السعودية مثلا وأمرنا ولاة الأمور هنا نصلي عليه صلاة الغائب، نصلي ولا ما نصلي؟
نصلي.
الأظهر أنه محمول على العظماء والكبراء من الناس كعالم كبير أو أمير أو رئيس دولة، لا مانع أن يصلى عليه صلاة الغائب ولو صلي عليه في بلده. وهذا الذي قاله هو قول العلماء، وبعضهم يقول أن هذا خاص بالنجاشي لأنه لم يصلي عليه أحد في قومه. وتخيلوا أن ملكا لم يقم حدا واحدا، ومات مسلم ولا كافر؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه ذكر هذه المسألة في بيان حال النجاشي، وأن الحاكم ربما أنه لم يقم حدا واحدا ولا يكفر بذلك. قد يكون هناك موانع كحال النجاشي رحمه الله تعالى. النبي صلى عليه ولا ما صلى عليه؟ هل صلى عليه جمله ولا صلى لأنه مسلم موحد؟ مسلم موحد ولم يقم حدا واحدا رحمه الله. إذا قد يكون هناك موانع في إقامة بعض الحدود، لا سيما أن هيئة الأمم مثلا الآن هم تتحكم في بعض الأحوال للناس، بعض السفهاء عنده تصرف في مسألة تكفير الحكام، يكون الحاكم مثلا يأتي بخرض الربوي أو يبدأ يتكلم في هذا على الملأ أن الحاكم أخطأ في فعل كذا وكذا، وهذا غلط. ولو قال من قال به من العلماء هذا غلط. وأما الاستدلال بحديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه كما عند مسلم، لما دخل مروان وجعل الخطبة قبل الصلاة فأنكر عليه أبو سعيد الخدري، ففي إحدى الروايات أنه كان يمسك يده بيده وهو يدخل إلى المنبر، فنصحه ولو كان جهرا، فهذا في وجود الحاكم والأمير ينصحه. أما أن تكتب على الشبكات ما كان ينبغي للحاكم أن يفعل كذا وكذا ويأتي بقدر ربوي، هذا غلط، هذا غلط لا يجوز، هذا من الخروج وهذا من تأليب الناس على ولي أمرهم، لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا هذا. ولكن مذهب علمائنا ومشايخنا ما هو؟ ظهرت البنوك الربوية مثلا في السعودية، ماذا فعل الشيخ بن باز؟ يسأل سؤال، حكم الربا ماذا يفعل؟ يجيب ولا يتكلم في المسألة، ويذهب للملك يتكلم معه. طيب مش قادر نوصل للملك، خلاص أديت ما عليك، أقم الأدلة على حرمة الربا وأزل الشبهات، خليك بطل، ورينا نفسك بك، ورينا الأدلة بك وأزل الشبهات، هات أدلة شرعية وأزل الشبهات في المسألة، هذا هو المطلوب منك الذي سأسألك عنه عنه ربك إن كنت من أهل العلم حتى لا تكتمه. أما أن تخرج على الناس وتقول الحاكم عمل، ما فعل هذا الشيخ بن باز رحمه الله أبدا، ولم يكن هناك في السعودية يومها قبل هذا الحال بنك واحد ربوي. هذه طريقة العلماء الراسخون، الراسخين في العلم. لا يجوز هذا، يرد السؤال هذا، يرد، لا يؤلب الناس على الحاكم، حتى ولو أن بعض العلماء فعل هذا، عندنا السنة فوق كل أحد، حتى السنة فوق كل أحد. أيضا
يسأل سؤال
يا شيخ، يقول السؤال، السؤال هذا غلط، حاكم الجزائر عمله سوء، يقول يا ابني لا تفعل هذا، هذا يا ابني يؤدي إلى تأليب الناس على ولي أمرهم وحاكمهم، اسأل سؤالك في حكم المسألة ولا تسمي أحدا. إذا كان العلماء مثل الشيخ الفوزي يقولون إذا جاء له اسم أحد لا يمكن يجيب على السؤال، قاعد يود سؤال للشيخ الفوزي كده، لأنه ما يعرف، بيسأل عن عاطف ده، طب هو يعرف عاطف منين؟ واحد قال عاطف ده رجل كذا وكذا وكذا وكذا، طب أنا عارف رجل النقل بصرخ ولا كذب، ويتكلم في المسألة وأقم الأدلة والبراهين على المسألة. وليس معنى ذلك أن الكلام في الأشخاص ممنوع، لا، إن كنت تعرف تكلم، أما إن كنت لا تعرف أسكت أحفظ لسانك، أما إن كنت تعلم أن هذا الشخص مبتدع ويدعو للبدعة تكلم. كذلك لو نقل لك خبر ثقة، خبر الثقة مقبول. فالحاصل أن الكلام على الولاء لا سيما في هذه المرحلة تمر بها بلادنا خطب جلل ومصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة ينبغي الانتباه لها والتيقظ لها. من تكلم يجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله تبارك وتعالى، لا سيما ونحن في مرحلة غاية في الخطورة والعياذ بالله. صلى الله أن يسلم برحمته تبارك وتعالى، إنسان ينتبه ويتيقظ ولا يتعجل في الفتن، تعلم أن تكون هادي، كن كالرحى ثقيل، لا تطيش داخلك، تطيش هنا وتطيش هنا، اليوم هذا مبتدع وغدا هذا سني. والعجيب أنك في الأول تقول أنا أصلت المسألة وفي الأخير أصلت المسألة، لا، أي تأصيل هو؟ تأصيل أنه مبتدع ولا تأصيل أنه سني؟ نصدق ايه احنا بقى؟ لكن مثلا ما تكون زلة لسان، زلة قدم، لا بأس، ايش مشكلة؟ او سبق ولحاق، ايه سبق ولحاق؟ انت بتقول الودة كذا، ايه بقى سبق وايه لحاق؟ ينفع يبقى ليه سبق ولحاق عشان نخرج من ان هو كذاب يبقى صادق؟ ينفع؟ كلام فاضي، كلام فاضي ليس من دين الله. أخطأت، ولا أنا أخطأت وأتوب إلى الله، يا فلان أرجوك سامحني، أرجوك اعفو عني، حتى ولو تأخذ فلوس خد حقك. ما هذا؟ فوضى، فوضى. نعم، فهذا الحديث في وصف خف الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين، أي لونهما أسود، أدل على جواز لبس لبسي السواد. ساذجين يعني غير منقوشي، منقوشين ولا شعر عليهما، فلبسهما يعني الفاء هنا تفيد ماذا؟
ترتيب،
الفورية، ليس مثل ثم تفيد الترتيب مع التراخي، ليس كذلك؟ نعم ولا بلى؟ يعني بتثبت ولا بتنفي؟ انت بالذات تقول نعم اذا كنت بتثبت. انا بنرجع لك انت
الترتيب مع التعقيب.
مع التعقيب يعني مباشر.
ثم تفيد الترتيب مع التراخي.
تمام. وفي هذا على حاجة النبي عليه الصلاة والسلام لهذين الخفين، مجرد ان هدية وصلت على طول ايه لبس صلى الله عليه وسلم. وفيه ايضا قبول الهدية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وهذا من حسن الخلق. بعض الناس يتكبر ان يقبل الهدية، لا، شيء جالك هدية اقبله، وايضا رد ايضا انت الهدية، اعطيتنا هدية اعطيك هدية، تمام، لا تردها حتى ولو كانت رغيفة خبزة، لا بأس اقبلها، بلها، هذا من التواضع للناس. ولو جاءت يعني شخص فقير جاب لك هدية رغيف خبز، تقول ازاي يهني انا يعني مش لقي رغيف خبز. هو ده هو اللي قدر عليه يجيب لك رغيف خبز، خذ رغيف الخبز يا عم، ما تاكلش الخبز عشان عامل رجيم، اديه لحمة ياكل، خذه فتموله وانفقه على غيرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، انت تؤجر والمتصدق يؤجر و واخر ينتفع به.
واحمد
يا وقال ومسارعته الى الافاده منها مما يدخل السرور والفرح على المهدي. فعلا لو شخص اعطاك هديه وجزاك الله خير، اعطاك سواك جزاك الله خير، تستعمل السواك مباشره او تلبس الخف مباشره، لكن تاخذه متأففا مثلا او يعني تبين له انك يعني لا يصلح هذه، جيب لي قلم فرنساوي بجنيه، بكم في الوقت بجنيه ولا باتنين جنيه؟ جيب لي قلم ها باتنين جنيه، يعني دي قيمتي عندك؟ لا، خذه واستعمله، واهدي الى اخيك، وادخل السرور على قلبه، ادخل السرور على قلب اخيك المسلم. قال ثم توضأ ومسح عليهما، والمسح على الخفين تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أورده جمع من العلماء كابن بطة في الإبانة، كذلك الطحاوي في عقيدته، ونرى المسح على الخفين مع أنها مسألة ماذا، متعلقة بالأحكام أم بالعقيدة؟
بالأحكام.
لكن لماذا أورد الطحاوي وابن بطة؟ لأن الرافضة لا يرون المسح على الخفين، ولذلك إذا اشتهر عن الخوارج مسألة ولو كانت متعلقة بالأحكام فلا مانع من ذكرها في كتب العقائد والمنهج، حتى يتميز أهل السنة عن أهل الأهواء والبدع، حتى لو كانت مسألة عملية ليست عقدية. نعم.
عن أبي إسحاق عن الشعبي قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية.
عن أبي إسحاق عن الشعبي، أبو إسحاق السبيعي، عن الشعبي عامر بن شراحيل فقيه الشام. نعم.
قال المغيرة بن شعبة،
شوف أبو إسحاق السبيعي أظنه مدلس. نعم.
أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا.
الله المستعان. نعم. النبي يلبس جبة حتى تتخرق عليه الصلاة والسلام. نعم. هكذا في نسخة قال أبو عيسى وأبو إسحاق، هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان، يعني لعله يقصد أنه ليس السبيعي، أبو إسحاق انظر من هو في هذا الإسناد، اسمه سليمان. وجاء من طريق جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، من طريق جابر هو ابن زيد الجعفي وهو ضعيف جدا، وفي طريق زيادة وجبة فلبسهما حتى تخرق ليدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكين هو أم لا، يعني أن دحية رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين وجبة فلبسهما النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يدري هل هو متخذ من حيوان مذبوح بتذكية شرعية أم لا. وهذه الزيادة غير ثابتة ولم تأتي في الطريق الأولى الصحيحة. وقول أهدي أو أهدى دحية هو دحية الكلبي رضي الله عنه، وكان من أجمل الصحابة، وكان جبريل يأتي على هيئة دحية الكلبي، وفي ذي على أن الملائكة تشكل في صورة بني آدم وغيرهم، فلبسهما، وهذا فيه قبول الهدية وسرعة الإفادة منها، فلبسهما فعل التعقيب مباشرة، وهذا ما يدخل السرور على المهدي كما تقدم. نعم.
في جامع المصنف شيخنا رحمه الله السنة الترمذي قال عن أبي إسحاق هو الشيباني قال عنه الحافظ في التقريب ثقة وفي الكاشف الحافظ في تاريخ الإسلام أحد الأئمة الأعلام اتفقوا على ثقته.
نعم. هذا ليس كما قلت أنا هذا خطأ، ليس السبيعي وإنما هو الشيباني يسمى سليمان. نعم.
باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النعل هو الحذاء، وهو ما وقيت به القدم من الأرض. لعلك نسيت كلام ابن حجر في الحديث التعليم
موجود.
لا أخذ درسه بالحق ولا
سأل. تريد تدلس السبيعي شفنا
أبو إسحاق السبيعي. نعم. هلا مدلسنا.
نعم. قال ابن حبان ذكر في طبقة التابعين من كتابه الثقات وقال كان مدلسا، والنسائي قال ثقة وذكره في المدلسين ثقة وذكره في المدلسين.
نعم. أبو إسحاق السبيعي عن أنس مدلس.
والحافظ قال اختلط أيضا مش
اختلط. نعم. فالنعل هو الحذاء، وهو ما وقعت به القدم من الأرض. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة ليبين صفة نعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في لبسه. نعم. وهذا يدل على ماذا ذكر الخفة في الباب الذي قبله والنعل في هذا الباب، مما يدل على أن الأصل في اللباس هو الحظر أم الإباحة، أو هذا المناسب لرحمة الله بعباده، لأن الله جعلنا ما في الأرض جميعا. نعم. إذن اللباس تكون على حسب عادات الناس ومألوفات الناس، ولذلك لباس الشهرة يكون حينما تخرج عن لباس الناس. يعني الناس بتلبس هنا قميص ثوب بتاعنا، تيجي انت تروح لابس بدلة باكستاني، وحين قاعد في باكستان، اما تروح باكستان يلبس بدلة باكستان. تمام. او تلبس مثلا شيء ليس من لباس بلادنا لتشتهر به عن الناس، لا البس كما يلبس الناس طالما وانه مباح وفي حدود المشروع، حتى لا يكون لباسا لا يكون لباس شهرة. نعم.
عن قتادة قال قلت لأنس ابن مالك كيف كان نعل رسول
لأنس ابن مالك.
قلت لأنس ابن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهما قبالان.
نعم. قوله لهما قبالان يعني لكل واحد من النعلين قبالان، والقبالان تثنية قبال بكسر القاف، وهو الزمام والسير الذي يعقد في الشسع أو في الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل، وهو يساعد على راحة الإنسان في المشي وثبات الحذاء في القدم. وده صحيح فعلا، يعني جربنا هذا في السعودية 11 عاما، فعلا النعل الذي تكون بين إصبعيك الإبهام والذي يليه سير تكون النعل ثابتة مع خفة هذا النعل. نعم.
وعن ابن عباس
لكن هذه أيضا عادة، يعني هل نقول من السنة لبس نعل بهذه الطريقة والنعال اللي عندنا هذه ممنوعة؟ لا، هذه عادات. لبس العمامة عادة، إطالة الشعر عادة، بل الآن لا تطل شعرك، لأن الخوارج أصبح من سيماهم ماذا الآن؟
إطالة
الشعر. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال سيماهم التحليق، يعني تعبدا وتمسكا في غير نسك الحج ولا العمرة، هذا من البدع. لكن لو صار في زمن ما سيما الخوارج إطالة الشعر، موافقهم ولا نخالفهم؟ نخالفهم، حتى يتميز أهل السنة عن الخوارج.
وذلك لبس السواد.
نعم
لبس السواد في هذا الزمان.
اذا فعل تنسكا لا هذا ممنوع، مع انه جائز، مع انه جائز لبسه. نعم وعلي لبس عمامة سوداء، لكن لو صار رمزا لفرقة ضالة كالرافضة او نحوهم يترك هذا.
نعم لو كان عندنا شيء معين
طبعا. عفوا لو قلنا ان القساوسة يعرفون لحاهم، هل نحلق نحن لحانا بناء على هذه القاعدة؟ لا، لان افاء اللحية مشروع ليس ممنوعا، لكن هذا في باب ماذا؟ العادات. لكن افاء اللحية نحن الاصل وهم تابع لنا، واذا قلدنا احد ممثل او مغني او لاعب كورة او القسيس او الراهب، لا نترك السنة من اجل تقليده لاهل السنة، لا لا تترك كما افتى كبار اهل العلم. نعم نعم.
بالنسبة للحديث السابق يعني قلت من لابس المرء لبس شهرة.
نعم.
الإنسان مثلا إذا نزل في بلد يعني غير بلده
يلبس لباس هذا البلد،
وإذا مثلا كان يعني يتحرج من لباسه مثلا أو لا يعجبه اللباس الذي يلبسه،
الأفضل أن
يلبس.
الأفضل أن يلبس مثله، نص على ذلك العلماء أن يلبس لباسه، يشتهر يلبس حتى لا يتميز عن إخوانه. وانظروا إلى حرص الشريعة على الاجتماع حتى في الظاهر، لأن شيخ الإسلام في الاقتضاء اقتضاء الصراط المستقيم مخالف أصحاب الجحيم ذكر أن الموافقة في الظاهر تؤدي إلى الموافقة في الباطن، وذكر رحمه الله أن من تلبس بلباس الجند أخذ من أخلاقه وطباعه، وده صحيح. يعني أنت وأنت عسكري في الجيش بتأخذ من أخلاق زملائك ولا لا؟ يجي تضربه مع واحد تنزل تضرب معه بالحق ولا بالباطل تؤدى غرض، يدل على أن المخالطة تؤثر. نحن لا نذم في جنودنا، فمنهم الصالحون منهم المرابطون على الثغور والمقاتلون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله. نعم هذه عادة ليست عبادة، ما يعني ما حث عليه الرسول، لم يحث قال البسوا هذه النعال مثلا، لا. ها؟ بعض الأصوليين قال ذلك، لكن لا أعلم دليل على هذا. نعم. نعم.
عن ابن عباس قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما.
الشراك هو أحد سيور النعل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستخير ربه ولو في شراك نعله، يعني في أقل القليل. بعض الإخوة الآن عايز يتزوج، ده مشروع كبير جدا ما يستخير، عايز يعمل مشروع مع واحد ما يستخير، ويبدأ يتورط فيه يورط نفسه في المشاكل، لا استخير ولو في شراك النعل ونزل السوق أصلا استخار، إيه المشكلة؟ ما يضرك، اطلب الخير من الله، قد يكون النعل هذا سبب في كسر رجلك، مش كده؟ تختار نعل ليس جيد يكسر رجلك تقعد عاجز طول حياتك، أليس كذلك؟ ممكن هذا ولا مش ممكن؟
بل
ليستخذ أحدكم ربه ولو في شراك نعله، سير النعل الذي على ظهر النعل. كان شراكا مثني شراكهما، الشراك هو أحد سيور النعل التي تكون على وجهها، والمعنى أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها زمام قد جعل فيه سيران اثنان. نعم.
عيسى ابن طهمان قال أخرج إلينا
هكذا ولا قال عيسى ابن طهمان؟
هكذا عيسى ابن طهمان
هكذا عندكم جميعا؟
نعم.
عيسى ابن طهمان قال
نعم.
من اللي قال حدثنا عيسى؟ أنت عندك الأصل. نعم.
قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان، قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري بلفظ جرداوين، وقوله جرداوين أي لا شعر عليهما، يقال أرض جرداء يعني لا نبات فيها. وقوله فحدثني ثابت بعده ثابت هنا هو ثابت البناني رحمه الله يروي أكثر من الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يخرج أنس نعلي الرسول للصحابة أو للتابعين؟ هل هذا يدل على جواز التبرك بنعلي النبي عليه الصلاة والسلام أو ما مس بدنه من ثياب غير ما ينفصل عن بدنه من الطاهرات كالشعر والبزاق والبصاق والنخاع والنخامة والعرق؟ هل ما مس، لأنه جاء في صحيح مسلم كان مشكلة هذا الحديث مر بنا من قبل أنهم تبركوا بثياب النبي صلى الله عليه وسلم
وبالعنزة
أيضا هل هذا للتبرك؟ وأيضا جاء عن بعض الصحابة أنه دفن معه شيء كان قد أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي معنى هذا. فهل معنى ذلك أن غير ما انفصل من بدنه مما مس بدنه الطاهر يجوز التبرك به؟ ولا كيف يخرج هذا؟
لو فيها أثر من آثاره نعم.
لو كان فيها أثر من آثاره نعم. والعنزة ما الأثر فيها؟ يعني الرمح الذي يوضع بين يدي المصلي سترة، وقيل ليقتل بها الدواب إذا ذهب ليقضي حياته في الصحراء، لأن المسعود كان يحمل الإداوة والإناء والعنزة رضي الله عنه. والعنزة أين العرق اللي فيها؟ طيب إذن تخرجك خارج. ماذا يا وائل؟ ماذا تقول؟
العنزة ممكن بالحاجة،
يعني خاص بالعنزة؟ تبرك بالعنزة خاص؟
لا، مش تبرك بها، هم تبرك بها شو؟
جاء ذلك،
جاء أن تبرك بها؟
كانوا يحملونها. طيب النعل، النعل فيها عرق يعني؟
نعم النعل والبسيح.
وعلى هذا العرق سيبقى إلى أن يدرك ثابت البنية أنس بن مالك وأنس طال عمره، هل بقي العرق كل هذه المدة؟ بقي العرق عقودا من الزمن، عشرات السنين. وينتبه الآن في زمان بعض الناس عند غلو في أبيه أو أمه فيقول ريحة أبي في الجلابية دي والطاف الدولاب تشم ريحة عرق كل شيء. هل هذا من السنة؟ يعني ليس من، هل من النظافة أن تشم عرق الإنسان؟ خلاص تعال كل شيء تحت إبط أبيك وقول لك شم. وهل هذا من البر؟ هذا من العبط. أي بر؟ أي بر هذا؟ المطلوب إزالة هذا العرق أصلا، تزيل عن أبيك إن استطعت هذا العرق، ليس أن تشمه. فيخشى أن يكون هذا أيضا ضرب من التبرك، وهذا الولد أو هذه المرأة يحمل عنها أبناؤها عن جدهم ثيابة يشمونها. لا، هذا قد يفتح. نعم هذا يفتح، يفتح يحب رائحة إيه؟ ما الفرق بين العرق والبراز والغائط؟ البراز والغائط، يعني ممكن يحب براز أبيه وأمه؟ ايه
شم ابوه
احد قميص. لا، شم ايه؟ كان يشم قميص الولد
شم راحة
يوسف، ان لاجل ريحه يوسف. يعني هل يعني كان يعقوب ياتي بالقميص ويشمه؟ لا، ليس كذلك. لا، اني اجد رائحه ابني قادم، اشعر ان ابني قادم. ربما يقع الانسان شيء مثل يعني يشعر توقع، ليس انه يعني شم الريحه. يعني هل شم ريحه هذا او جاء بخميس يوسف اخذ يشمه هكذا؟ نعم، سياتي التفصيل في هذا ان شاء الله في اخر هذا الباب ان شاء الله. هذا الباب فيه طول، في شيء من الطول، سياتي بتفصيل هذه المساله ان شاء الله. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضاه. انا بشوقكم المسألة على الشيخ. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
عندنا صحه الحديث ده حكم مشروع.
ما هو؟
عن ابي امامه.